وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل وسلم
على آله. المسألة 59. قال السيد وعلى الله مقامه: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، وكذا البينتان، وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع يقدم السماع أيضا، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط. هذه المسألة مشتملة على 4 من الفروع. الفرع الأول: ما لو تعارض الناقلان في نقل الفتوى، أو اختلف الناقلان في نقل الفتوى، فإن السيد رضوان الله تعالى عليه في هذه الصورة ولاحقتها أيضا، أي في صورة ما لو تعارضت البينتان، قد حكم بالتساقط، فلا يعول على أي من النقلين. ولكن سيد المستمساك أعلى الله مقامه الشريف أفاد بأنه ينبغي التفصيل ها هنا بين صورتين. أما الصورة الأولى فهي صورة العلم بعدم العدول، فهنالك نقلان ونعلم بعدم عدول المجتهد عن فتوى. والصورة الثانية هي صورة احتمال العدول، صورة احتمال العدول، وقال ينبغي التمييز بين هاتين الصورتين في الحكم، لا أن يحكم على الصورتين بحكم واحد وهو التساقط، بل ينبغي التمييز بين الصورتين. لذلك أنا فقط أشير أولا إلى وجه ما ذهب إليه السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه، ثم نعقب ببيان ما أفاده سيد المستمسك قدس سره. أما وجه ما ذهب إليه السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه فهو ظاهر، إذ أنه إذا وجد عندنا نقلان للفتوى والنقلان مختلفان بحسب الفرد، فالعمل بهما معا غير ممكن، وترجيح أحدهما على الآخر بغير مرجح، فالنوبة تصل إلى التساقط. هذا وجه ما أفاده رضوان الله تعالى عليه. ولكن سيدنا الحكيم كما ذكرنا قلنا بأنه يبني على لزوم التفكيك بين صورتين، والوجه في ذلك: إذا كنا نعلم بعدم عدول الفقيه عن ماذا؟ عن فتوى، وأن فتواه واحدة، ولكن الناقلين هنا اختلفا في نقل الفتوى. فهنا تارة نبني على أن المرجحات المذكورة في روايات الترجيح وكذلك أيضا الحكم بالتخيير الموجود في روايات التخيير، تارة نبني على اختصاص المرجحات بمواردها، وكذلك أيضا نبني على أن المرجحات التي ذكرت في روايات الترجيح مأخوذة على نحو الموضوعية، بمعنى أن لها موضوعية فلا نستطيع التعدي منها إلى مرجحات أخرى، وتارة نبني على عدم الموضوعية. فإذا بنينا على أن المرجحات مختصة بمواردها وهي عبارة عن الأخبار المتعارضة وكذلك أيضا الأحكام المتعارضة كما مر علينا قريبا، فحينئذ ما أفاده السيد اليزدي قدس سره محكم لا كلام فيه، إذ الفرض أن النقلين متعارضان ولا يمكن العمل بهما معا ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فالنوبة تصل إلى التساقط، هذا مقتضى القاعدة. ولكن إذا بنينا على ماذا؟ على إمكان التعدي من موارد روايات الترجيح والتخيير إلى مطلق الطرق والأمارات، فحينئذ بناء على إمكان التعدي وهو ما يظهر من سيد المستمسك قدس سره البناء عليه، فلا تصل النوبة إلى ما أفاده السيد الماتن، بل ينبغي النظر في ماذا؟ النظر في المرجحات. فإن كان مثلا أحد الناقلين أعدل من الآخر، أو كان أحد الناقلين أضبط من الآخر، أو كان أحد الناقلين أوثق من الآخر، فنحن وما هنالك من مرجح لأحدهما ونبني على الترجيح، ترجيح أحد النقلين بأحد المرجحات المعروفة، وإن لم يكن هنالك من مرجح فالنوبة تصل إلى التخيير، لا أنها تصل إلى ماذا؟ لا أنها تصل إلى التساقط. إذن الفرق بين سيد المستمسك قدس سره وبين السيد الماتن قدس سره في هذه الصورة، وهي صورة عدم العلم بالعدول، أن السيد الماتن قد بنى على التساقط بينما سيد المستمسك قد بنى على الترجيح أو على التخيير. وأما الصورة الثانية فهي صورة احتمال العدول، هناك نعلم بعدم العدول، وأما في الصورة الثانية فنحن نحتمل العدول. فهنا قد بنى سيد المستمسك قدس سره وكذلك أيضا سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه بنيا على الأخذ بالنقل الأخير، قد بنيا على الأخذ بالنقل الأخير، وذلك لأن النقل الأخير قد اجتمع مع احتمال العدول، وهذا الاحتمال يرجح النقل الأخير على النقل السابق أو على النقل القديم. ولكي يتضح الكلام هاهنا جيدا في هذه الصورة ينبغي أن نشير إلى إشكال أشكل به على سيدنا الحكيم رضوان الله تعالى عليه من قبل بعض المستشكلين، ومحصل هذا الإشكال هو أن هذا الاحتمال ليس بحجة، أي تارة نحن نعلم بعدول الفقيه من فتوى إلى فتوى أخرى. فلو قلنا حينئذ بأن الترجيح للنقل الثاني لعلمنا بالعدول فهذا له وجه واضح. وأما إذا قلنا بأننا لا نعلم بالعدول وإنما نحتمل العدول فإن مجرد الاحتمال ليس بحجة وإذا كان ليس بحجة فما هو الفرق بين صورة العلم بعدم العدول وبين صورة ماذا؟ احتمال العدول. لا فرق بينهما. نعم لو كان هذا الاحتمال حجة لكان وجه للتفريق بين الصورتين، إلا أن هذا الاحتمال بحسب الفرض لم تثبت الحجية له، فإذا لم تثبت الحجية له بما هو احتمال فلا فرق بين الصورتين. والجواب عن هذا الإشكال هو أن الوجه في التفريق بين الصورتين لا يبتني على حجية الاحتمال، وإنما يبتني على شيء آخر. هذا الشيء الآخر هو عندما ينقل الناقل الأول فتوى الفقيه، فلا شك في أن هذه الفتوى ماذا؟ فلا شك في أن هذا النقل عفوا حجته، فيعول على هذا النقل نقل الثقة إخبار الثقة ويعمل بالفتوى على طبق نقله. بعد مضي مدة من نقل الناقل الأول نحن نشك، لو شككنا عفوا في أن هذا النقل أو في أن هذه الفتوى هل هي على ما هي عليه أم أن الفقيه قد عدل عنها، فالمعول عليه حينئذ ماذا؟ الاستصحاب. إذن غاية ما يخبر به الناقل أن الفقيه يفتي بهذه الفتوى فقط، أما هل أن هذه الفتوى سيعدل عنها أم لن يعدل عنها هذا خارج إخباراته. فالمعول عليه في الأزمنة اللاحقة إنما هو الاستصحاب، المعول عليه في العمل بالفتوى والأخذ بالفتوى في الأزمنة اللاحقة هو الاستصحاب. وإذا كان المعول عليه في الأزمنة اللاحقة هو الاستصحاب فالاستصحاب إنما هو أصل ما لم تقم أمارة على خلافه. وبالتالي فإذا احتملنا العدول ونقل الناقل فإذا نقل الناقل الثاني الفتوى بنحو مغاير وماذا؟ واحتملنا عدول الفقيه عن فتواه السابقة فلا يمكن التمسك بالاستصحاب حينئذ. لماذا؟ لوجود الأمارة، إذ أن نقل الثاني أمارة، أمارة لا يجري معها الأصل، فإذا كان لا يجري معها الأصل فالمعول حينئذ على ماذا؟ على النقل الثاني مع احتمال العدول. إذن العبرة ليست بالاحتمال حتى يقال بأن هذا الاحتمال ليس بحجة، وإنما العبرة بأن المعول عليه في العمل بالفتوى السابقة بالنقل السابق هو الاستصحاب، وهذا الاستصحاب يلغو العمل به مع قيام الأمارة على خلافه. فإذا لا بد من التفريق بين الصورتين طبقا لما أفاده السيدان العلمان رضوان الله تعالى عليهما. هذا ما يرتبط بالفرع الأول. وأما الفرع الثاني فهو لا كلام في البينتين هو نفسه لا زيادة فيه، إذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع. فهنا في هذه الصورة قد حكم السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه بأنه متى ما تعارض النقل مع ما سمعه المقلد من المجتهد بالمشافهة فلا ريب في أن السماع مقدم على ماذا؟ على النقل في هذه الصورة. ولكن السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه قال بأن هذا لا ينبغي أن يكون الحكم بهذا النحو على إطلاقه، يعني لا ينبغي تقديم السماع على النقل بالمطلق، بل لا بد من التفصيل بين صور ثلاث. الصورة الأولى ما لو اتحد تاريخ النقل وتاريخ السماع، فالمقلد قد سمع من الفقيه مثلا بأن السورة ليست بواجبة في اليوم الكذائي في الساعة الكذائية، ونقل الناقل عن الفقيه بأن السورة واجبة وادعى بأنه سمع ذلك من الفقيه في نفس الوقت الذي سمعه المقلد، فهنا لا شك في تقديم ماذا؟ السماع على النقل. لماذا؟ إذ هذا من موارد تقديم القطعي على الظني، فإن سماعه لفتوى الفقيه شفاها يوجب القطع بأن الفتوى التي صرح بها الفقيه هي هذه، التي صرح بها الفقيه هي هذا، بينما نقل الناقل قابل للاشتباه فهو ظني، لعله أصاب ما سمع وكان يعني هكذا نتصور. تارة الفقيه يشتبه في الإخبار بفتوى، والناقل ينقل الفتوى كما سمع، وتارة أخرى لا يشتبه الفقيه في نقل فتوى للسامعين، وإنما الناقل عنه يشتبه في نقل الفتوى. وبالتالي فإن نقل الناقل لفتوى الفقيه يمكن أن يكون مصيبا، يمكن أن يكون ماذا؟ مخطئا. ولكننا لا نلحظ مسألة أن الفقيه هل أخطأ في الإخبار بفتوى أم لم يخطئ في الإخبار بفتوى، وإنما نلحظ حادثة واحدة هنا، وهي أن الفقيه قد نقل فتوى وأنا سمعتها منه، بينما الناقل قد سمعها منه في نفس الحادثة بنحو آخر. فهنا أعول على نقل الناقل أم أعول على سماعي؟ لا شك في تقديم السماع على نقل الناقل، إذ هو تقديم للقطعي على الظني، فأنا أقطع بأني لست مشتبها في ما سمعته من الفقيه شفاهان، بينما أظن بأن الناقل أصاب أو أخطأ، بل عندي اطمئنان بأنه قد اشتبه وأخطأ في نقله، لأننا ننقل حادثة واحدة. إذن فمتى ما كان التاريخ واحدا لا شك في تقديم السماع على النقل، إذ هذا من تقديم قطعي على الظني. الصورة الثانية أن يكون التاريخ مختلفا للسماع والنقل، وكنا نعلم بعدم العدول. فهنا إذا كنا نعلم بعدم العدول وتعارض السماع مع ماذا؟ وتعارض السماع مع الناقل. لكن الفرق بين هذه الصورة وسابقتها أن التاريخ هناك واحد، بينما التاريخ هنا ماذا؟ متعدد. يقول السيد الحكيم: هذه الصورة وإن كانت تبدو لأول وهلة بأنها مشتملة على تعارض بين السماع والناقل، إلا أن هذا إنما هو تعارض بدوي، إذ الفرض ما دمنا نحتمل بعدم العدول فترجع المسألة إلى ما ذكرناه من تعارض القطعي مع الظني. فأنا أقطع بأن فتوى الفقيه هي ذلك، بينما ما ينقله الناقل أمر ظني، وبالتالي لا يمكن للظني أن يقاوم القطعي. القطعي مقدم فالسماع مقدم. الصورة الثالثة: تعدد التاريخ مع احتمال العدول، والكلام هو الكلام الذي تقدم. فإنه مع احتمال العدول لا يمكن التعويل على الاستصحاب حينئذ. مع احتمال العدول، إذا كان المقلد قد سمع من الفقيه فتوى ثم نقل له الناقل الفتوى بنحو مختلف، وكان الناقل ثقة وكان العدول محتملا، فحينئذ لم يمكن التعويل على الاستصحاب على اليقين السابق، بل لا بد بالرفع اليد عنه لوجود الأمارة على خلافه. هذا محصل ما أفاده بالنسبة إلى الفرع الثالث. وأما الفرع الثالث فهو: ما لو تعارض السماع مع ماذا؟ مع الرسالة العملية. لو تعارض السماع مع الرسالة العملية، قال: وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع، فإن السماع هاهنا مقدم. في هذا الفار يوجد كلامان: الكلام الأول لسيد المستمسك قدس سره، والكلام الثاني لسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه. أما كلام سيد المستمسك فقال بأن تقديم السماع على الرسالة العملية بطور مطلق أيضا غير تام، بل لا بد من التفصيل بين صورتين: صورة ما لو كانت الرسالة العملية بخط نفس الفقيه، وبين ما لو كانت الرسالة العملية بخط غيره. فقال: إذا كانت الرسالة العملية بخط غير الفقيه، والفرض أن المكلف قد سمع من الفقيه فتوى، فهذه ترجع إلى مسألة تعارض السماع مع ماذا؟ مع النقل، إذ أن كتابة غير الفقيه للرسالة العملية نقل للفتوى، غايته نقل كتبي وليس نقلا سماعيا، فما قلناه هناك يقال ها هنا من غير فرق. وأما إذا كان التعارض بين السماع وبين الرسالة العملية المكتوبة بخط الفقيه نفسه، فهنا السيد الحكيم قدس سره استشكل في تقديم السماع على ماذا؟ على الرسالة العملية، أو تقديم الرسالة العملية على السماع. لماذا؟ قال: لأن أصالة عدم الخطأ في كليهما على وزان واحد، ف فأصالة عدم الخطأ فيما صرح به شفاها بمستوى أصالة عدم الخطأ فيما كتبه بخط يده. فترجيح السماع على ما في الرسالة ترجيح المسموع على المكتوب أو المكتوب على المسموع مشكلون. وبالتالي فإن الراجح في مثل هذه الصورة يفترض أن يكون هو العمل بالاحتياط، يفترض أن يكون هو ذلك. هذا ما يرجع إلى كلام السيد الحكيم قدس سره. وأما سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه فقد أفادها هنا كلاما على خلاف ما أفاده السيد الماتن قدس سره، وقال بأن الترجيح ها هنا إنما هو للمكتوب على المسموع لا للمسموع على المكتوب، للرسالة العملية على السماء. لماذا؟ ويفترض يعني أن كلام السيد الخوئي قدس سره ناظر إلى ما لو كانت الرسالة العملية بخط نفس الفقيه لا بخط غيره. قال لأن للفقيه في مقام الكتابة عناية بالمكتوب لا يبعد أن تكون أكثر من عنايته ماذا؟ من عنايته بالتصريح الشفاهي، إذ أنه يدقق ويلاحظ ما يكتبه حرفا حرفا كلمة كلمة. وبالتالي فهو عندما يكتب الفتوى بخط يده فإن هذه الفتوى يكون الإطمئنان بها أقوى من الإطمئنان بما يقوله، إذ لعل كلمة قد سبقت إلى لسانه مثلا، أو لعله مثلا أراد أن يبين الفتوى بنحو فخانه لسانه في التعبير عن فتوى. فالعناية في مقام الكتابة ليست في مقام، ليست كالعناية في مقام الكلام. وبالتالي متى ما دار الأمر بين المسموع والمكتوب فإن المكتوب مقدم على المسموع لنكتة العناية التي ذكرها قدس سره. ولكن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه على إطلاقه يعني لا يخلو عن تأمل، إذ أنه رضوان الله تعالى عليه ركز على زاوية أو على جهة ولم يركز على جهة أخرى. والجهة التي ركز عليها هي أن الفقيه في مقام الكتابة تكون له عناية فائقة بما يكتب بخلافه فيما لو تكلم. ولكن هنا جهة ينبغي أن تلحق، وهي ماذا؟ وهي أننا سلمنا بأن ما يكتبه محل عنايته بلا ريب، لكنه عندما تكلم شفاهان ألا يحتمل أنه في مقام كلامه قد عدل عن فتواه التي كتبها؟ بعبارة أخرى، نحن تارة نلحظ أن الفقيه ثابت على فتوى، يعني نحرز أن الفتوى واحدة والفقيه لم يعدل عن فتوى، غايته هنالك مسموع وهنالك مكتوب. فيأتي هنا كلام السيد الخوئي قدس سره بأن المكتوب عادة يكون أدق من المسموع، تمام؟ وتارة أخرى نحتمل عدول الفقيه بحيث أنه دون ما في الرسالة العملية ولكن استجد نظره الشريف فيما دونه في رسالته العملية، وبالتالي فإنه حينما صرح بفتوى صرح بفتوى بمنتهى الدقة، غايته أنه عدل عن رأيه الذي دونه في رسالته العملية. فمن أين لنا حينئذ أن نجزم بتقديم المكتوب على المسموع مع وجود هذا الاحتمال؟ لا سبيل للجزم بذلك. وبالتالي فما أفاده رضوان الله تعالى عليه على إطلاقه من تقديم المكتوب على المسموع يحتاج إلى نظرين، أحتاج إلى تأملين.
يعني مع عدم احتمال العدول هنا تقدم الرسالة.
نعم مع عدم احتمال العدول، وفي النفس شيء أيضا، وفي النفس شيء، إذ أن يعني احتمال السقط واحتمال الاشتباه كما هو وارد بالنسبة إلى الكتابة، عفوا بالنسبة إلى الكلام، وارد بالنسبة إلى الكتابة. فمن المحتمل أن حرفا سقط منه، أنه غفل مثلا رضوان الله تعالى عليه أيا كان من الفقهاء في مقام الكتابة عن مثلا كلمة من الكلمات، هذا كثير الوقوع لمن يمارس الكتابة، هذا كثير الوقوع، ولا يلتفت إلى ذلك إلا بعد المراجعة المرة والمرتين والثلاث. فعلى أي حال، لعل ما أفاده سيد المستمسك قدس سره من استحكام التعارض، لعل ذلك هو يكون يعني أرجح وأوجه مما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره.
كلام السيد اليزدي أرجح بالنسبة لتقديم السماع لتأخره والاحتمالية التغيير، بقرينة أن هذا متأخر وبقرينة احتمالية التأخير.
هذا خلصنا من عنده، ما عندنا كلام فيه. الفرع الرابع هو ما لو تعارض النقل مع ما في الرسالة.
سيدنا المسألة تعارض السماع مع ما في الرسالة، قلت في كلامي كلام السيد الحكيم كلام السيد الخوئي. كلام السيد الحكيم من أدنى حالتين، والسيد الخوي مطلقا قدم الرسالة العملية. بالنسبة للسيد اليزدي
قدم السمع مطلقا،
وجهه أرجح تشوفه
تقديم معنى. لا بد من التفصيل الذي أفاده السيد الحكيم.
أنا أقول ليش على التفصيل هذا الشكل، ليش ما نقدم السيد اليزدي على اعتبار التأخر؟
قلنا بأن لو الرسالة العملية بخط يد الفقيه،
بخط اليد تظهر بخط اليد،
إذا جاء التفصيل. فانتون في صورة ما لو كانت الرسالة بغير خط الفقيه،
أنا بإمضائه بالنتيجة دي عليه.
فإذا كلام سيد اليزدي لا يتم على إطلاقه، لأن هناك في صورة ما لو تعارض النقل مع السماع يأتي التفصيل السابق، فهو على إطلاقه من تقديم السماع لا يتم.
أتكلم عن هذه الصورة، صورة تعارض السماع مع الرسالة العملية.
طيب
بخط اليد
زين،
ليش ما نقدم السماع للتأخر والاحتمالية التغيير، أنه تغير رأيه يحتمل، وهذا هو
يعني أولا تون افترضت بأنه تأخر السماع، هذا من أين؟ تونا غير افتراض، افترضت وعبارته مطلق.
ممكن سيدنا التغليب غالبا الرسالة تكتب
قبل، يعني
خب ده واحد قلد فقيه في أول الأمر، هو سمع قبل أن يصدر رسالته العملية. شلون
كافتراض سيدنا أن الرسالة كانت متقدمة وهذه متأخرة؟
طيب
هل يوجد وجه تقديم السماع لأنه متأخر
مع احتمال العدول؟ نعم، إذا احتملنا العدول يمكن ذلك، مع احتمال العدول يعني. أنه هذه المسائل يعني شلون؟
كان السيد الحكيم مقابل حتى في المقدار ويعتبرهما
يعني قضية استحكام التعارض بينهما. شوفوا شيخنا في صورة ما لو كان هنالك ما لو يعني في الرسالة العملية الكلام هو نفس الكلام يأتي، يعني الوجه المدرك الذي بيناه هناك هو نفسه يأتي. وهذه الرسالة العملية عندما صدرت من الفقيه نعلم بأن هذه هي فتوى حال صدور الرسالة. أما الآن فالمعول على الاستصحاب في أن هذه الفتوى لا زالت هي الفتوى، وبالتالي فإنما نعول على الفتوى الموجودة في الرسالة العملية بالاستعانة بالاستصحاب. فحينئذ إذا سمع من الفقيه مباشرتان وكان يحتمل العدول، حينئذ مع وجود العلم بأن فتوى الفقيه هي هذا، القطع بأن فتوى الفقيه هذا، لا سبيل للتعويل على الأصل حينئذ. يعني هذا إن لم يكن سماعه أمارة، إن لم يكن قطعا فلا أقل هو لا يقل عن أمارة الناقل، فالكلام هو الكلام. يعني لا بد من التزام السيد الحكيم أيضا في هذه الصورة بذلك، بمقتضى أن الدليل هو هذا. وأما بالنسبة إلى الصورة الرابعة، صورة الرابعة خب أفاد فيها أعلى الله مقامه الشريف أيضا لزوم التفصيل بين ما لو كانت الرسالة بخط يد الفقيه وبين ما لو لم تكن بخطه. فإن كانت بخط غيره فهذا من تعارض النقلين، إذ الفرض نقل يتعارض مع الرسالة والرسالة منقولة، فنقل مسموع مع نقل مكتوب متعارضان، كلام هو الكلام في الصورة الأولى. وإن كانت الرسالة بخط الفقيه نفسه فهنا يتعارض النقل مع ماذا؟ مع يتعارض الظني مع القطعي بعبارة أخرى، فيقدم ما في الرسالة على الناقل، كل ذلك طبعا مع الأمن من الغلط. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يحتاج هذا نقرأ؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا لأصالة التساقط في المتعارضين، لكن عرفت فيما سبق تقريب عموم أدلة الترجيح والتخيير للمقام فلاحظ المسألة العشرين. لاحظوا المسألة العشرين إن شاء الله. وإذا كان شيء مما يرتبط بهذه المسألة في تلك فأتوني به. هذا مع العلم بعدم العدول. إذن الصورة الأولى صورة العلم بعدم العدول، وأما الصورة الثانية فلو احتمل أو احتمل يعني العدول وكان التاريخ مختلفا تعين العمل بالمتأخر. نعم، تعين العمل بالمتأخر، وكذا الكلام فيما يأتي من صور التعارض. وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع، لأن النقل طريق إلى السماع فالعمل بالسماع يستوجب العلم بمخالفته، أي بمخالفة النقل للواقع. يعني مع حصول السماع يعلم بمخالفة النقل للواقع. هذا مع وحدة التاريخ، هذه صورة. وأما مع اختلافه وعدم احتمال العدول، هذه صورة ثانية، فإنه وإن كان التعارض بدوا حاصلا بينهما لكن العرف يقدم السماع على النقل، بل يمكن دعوى انصراف دليل الحجية عن مثله، يعني عن هذا النحو من النقل، لأجل معارضته بماذا؟ بالقطعي يفترض، فينصرف عنه دليل الحجية عن شمول لمثل هذا الناقل. وأما الصورة الثالثة فهي مستبطنة ضمن الكلام وتعلم مما سبق، يعني مع اختلاف التاريخ واحتمال العدول. وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السمع، إذا لم تكن الرسالة بخط المجتهد كان الفرض راجعا إلى الفرض السابق، لأن الكاتب للرسالة بمنزلة المخبر عن المجتهد، ولو بواسطة حكاية الكاتب عن خط المجتهد الحاكي عن قوله. خب تارة هو يحكي عن قول المجتهد مباشرة، وتارة يحكي عن قول المجتهد بواسطة خط المجتهد. وأما إذا كانت الرسالة بخط المجتهد فيشكل الترجيح، لأن الخط حاك عن الفتوى، فيكون التعارض قائما بين خطه وقوله، وأصالة عدم الخطأ فيهما على حد واحد. نعم، لو ثبت عند العقلاء ترجيح الأوثق منهما كان العمل عليه أيهما كان، وكذا في الفرض الآتي، لكن هذا إثباته يعني عند العقلاء، إثبات النسيرة العقلاء على ذلك هذا غير واضح. يعني وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة، إن كانت الرسالة بخطه كان الفرض نظير تعارض السماع والنقل، لأن الخط بمنزلة القول، وإن كانت بغير خطه كان من قبيل تعارض النقلين للصورة الأولى فيجري عليه حكمه. مع الأمن من الغلط، يعني بالمقدار اللازم في جريان أصالة عدم الخطأ. ويحتمل أن يكون المراد الوثوق التام، ويكون هو الوجه في الترجيح على النقل لعدم حصول ذلك فيه في النقل. نعم في النقل. فلو نحمل الأمن من الغلط على هذا، أنه الأمن من الغلط في الرسالة بالمقدار الذي يصحح جريان أصالة عدم الخطأ، إذ أن النقل الغلط في الرسالة العملية تارة يكون كثيرا جدا وتارة يكون قليلا، فإن كان قليلا فهنا أصالة عدم الخطأ إذا احتملنا وجود الخطأ تجري، ولكن إذا كان الغلط كثيرا فلا يمكن إجراء أصالة عدم الخطأ، لا يمكن إجراء أصالة عدم الخطأ.
هذا المعنى الأول.
شلون؟
هذا المعنى الأول.
بناء على أن المراد يعني من الأمن من الغلط هو هذا المقدار، ويحتمل أن يكون المراد الوثوق التام، لكن هذا الوثوق التام بعيد أن يعول عليه في مثل هذا الموارد، في مثل هذه الموارد. والحمد لله رب العالمين.